الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء وفي هذا الوقت بالدرس الأول في شرح العقيدة الطحاوية. وقبل الشروع في المقصود نتكلم عن هذه العقيدة وعن مصنفها، ثم نتكلم عن شارحها، وإن تبقى وقت نكمله إن شاء الله في صلب الكتاب. ابتداء، كما تعلمون إخواني ولا يخفى، وهذا من باب التذكرة فقط، أن أهم ما يجب على طالب العلم الاعتناء به هي علوم العقيدة. وضابط العقيدة، أي تعريف كلمة العقيدة في الاصطلاح وفي الشرع، هو عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما مع الثبات عليها وعدم الشك فيها. عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما مع الثبات عليها وعدم الشك. ومباحث العقيدة كلها تكمن في القلب، ومن ثم يبدأ القلب يهيمن على الجوارح. فعلى سبيل المثال، عشان تقف وأقف أنا وأنت على العقيدة، ومش كده وبس يا أخوانا، لابد المعلومات وأهمية العقيدة لابد أن يعرفها الداني والقاصي. يعني حينما نتكلم عن صفات المولى عز وجل وعن أسمائه، الذي جعل القوم في خلل عظيم في مسائل الأرزاق واللجوء إلى غير الله وعدم التوكل على الله وعدم حسن الظن بالله، كل هذا يرجع إلى الجهل في المعتقد. لذلك تجد أن كثير من العامة يعزفون عن سماع العقيدة، وكثير من المتكلمين يعزفون عن الكلام في العقيدة، بالرغم أن هي الأساس والأصل ولا استقامة للعبد إلا بعلوم العقيدة. تجد الكل يكثر في الوعظ والإرشاد ومسائل الفقه العملي. طيب، ما احنا لنا الأسوة والقدوة والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم 13 في مكة، كان كل كلامه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتدين لكم بها العرب والعجم. هذا كل كلامه في يدور حول لا إله إلا الله ومعناها وملزمتها ومقتضيتها إلى غير ذلك. فكل إن احنا لا ننقل علوم العقيدة إلى عامة الناس، دخل الكبر جدا. وأيضا خد بالك، طالب العلم الذكي النبيل والداعية الحصيف الذي يعرف من أين يؤكل الكتف في أي نوع من أنواع الشريعة يعلم الناس، يدس فيه الاعتقاد. أي علم لو هو كيس فطن ومتبحر وقارئ وعنده إلمام، معايا مشايخ، يبقى القضية إن أنا أبث علوم العقيدة وأنا بتكلم عن فقه الجنائز، بتكلم عن أي شيء، لازم العقيدة هي المهيمنة. لأن يا إخوانا، وده شيء لا ينكره إلا مكابر، أنا بتحرك بما في قلبي، أنا بحب مصطفى، حبه تغلغل في قلبي، بناء على الحب في القلب وحب صادق يستحيل أن أتخلى عنه أو أراه في كرب ولا أفرج عنه، يستحيل. يبقى كذا اللي عنده عقيدة إن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وقرأ وصف الجنة ووصف النار، قل أن يقع في معصية، وإن وقع سرعان ما يتوب ويرجع إلى الله. ولكن لما اختلت عقيدته خلاص، الإيمان والاعتقاد باسم الله الرزاق أو الرازق، ومنه صفة الرزق للمولى عز وجل، يستحيل أن يداهي، يستحيل أن يركع، يستحيل أن يطأطئ رأسه من أجل رزق. لما؟ عنده عقيدة. لذلك في سرية مؤتة، اللي هي كان القائد الأولاني مين؟ زيد، والثاني ضعف، والثالث ابن رواحة، صح كده؟ وصلوا، وجدوا هم طالعين 3000 واحد، وجدوا الروم 200,000. يعني ايه؟ اقسم 200,000 33 تطلع 66 وسدس. يعني لو نفخوا 66 في نفس واحد هيطيروه، ده مواقيت الدنيا. فوقفوا، وجدوا القوم فوقفوا وقالوا نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنخبره. ليس جبنا ولكن خشية إن اقتحموا مع القوم أن يقولوا ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. خد بالك من دي كويس. فقال عبد الله بن رواحة للقوم: ما هذا الذي تريدون أن تفعلون؟ إن الذي تفرون منه للذي خرجتم من أجله. أنت خارج ليه؟ أنت خارج واحدة من اثنين: إما تجيب رقبتهم وترجع بنصر معظم، وإما ألا ترجع. يبقى مش هيعمل إيه؟ إن الذي تفرون منه للذي خرجتم من أجله. والله ما نقاتل القوم بعدد ولا بعدد، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أعزنا الله به. عقيدة، شيء رسخ في قلبه فبدأ يتحرك ويتفاعل بناء على هذا الشيء. يبقى أنا لما أجي أدرس في المسجد بتاعي درس سيرة، درس فقه، بشرح واحد مات وبنصلي عليه، قلت موعظة قبل استغلال جمع الناس، أبص فيها العقيدة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ولكن الاشكاليه ان الناس ايه، فهموا فهم عن العقيده انها جافه. لا، مش جافه ابدا. ممكن شيء جفاء من العلم تلاقيه في علوم الاله زي علم الاصول او القواعد الفقهيه او علوم اللغه العربيه الى غير ذلك، فيها شيء من الجفاء، شيء واضح، لانها علوم اله مقصوده لغيرها وليست لذاتها. اما علوم العقيده ده هي الاساس، هي الاساس. يبقى إذن يا أخوان العقيدة عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما مع الثبات عليها وعدم الشك. عشان كده من أمور العقيدة خلصانة وعدم الشك، الشك والإيمان إيمان جازم وعدم الشك. طيب، أيضا أمور العقيدة مبناها على تصديق الخبر. كلام ده بنعيد ثاني لان دي ماده علميه هتكون موجوده من اولها لاخرها. يبقى العقيده مصدرها او مبنيه على تصديق الخبر، مبنيه على تصديق الخبر. ايه معنى تصديق الخبر؟ يعني ربنا عز وجل قال اخبارا في كتابه نصدقه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبارا في احاديث نصدقها، تصديق جازم جازم. فاخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال، امين. أخبرنا عن المهد المنتظر، آمين. جاء ذكر عذاب القبر في القرآن تلويحا وتعريضا، وجاء في السنة تصريحا، نصدق بهذا ونصدق بهذا. يبقى عقيدة مبنية على تصديق الأخبار. علشان كده إيه؟ يأتي السؤال الكبير المشهور: هل وقع خلاف بين الصحابة في الاعتقاد؟ الجواب: يستحيل. ومن قال غير ذلك نقول له ألف به في الدين وقعت منك، روح دور عليها عند الصبية في الكتاب، لأن عدتك وانت بتتعلم. وهذه بالك هنا. واحد مرة في قرية بجوار قريتنا الطلبة قالوا يا شيخ يخطب العيد، وقال إيه؟ اختلف الصحابة في 60 أصلا من أصول الشريعة. قلت له هكذا؟ قال لي والله وسمعها لك. يبقى ما الذي بقي؟ ما الذي بقي؟ مسألة إخوانا العقيدة فيها اختلاف بين الصحابة، احنا بنقولها بالفم المليء يستحيل. ليه؟ لأن العقيدة مبنية على تصديق الخبر. صح الخبر، اتفقوا جميعهم على تصديق. طب الاختلاف، الاختلاف ينشأ في ثبوت الخبر أو عدمه، أو في دلالة الخبر على المعتقد. ممكن يكون هنا اختلاف، وإذا مش اختلاف ده اختلاف في الدليل الذي نستدل منه على الاعتقاد، موضوع منتهي. لكن حدث اختلاف بين الصحابة في عذاب القبر؟ ما حصلش. اختلاف الصحابة في أن الله مستوى عن العرش؟ ما حصلش. اختلاف الصحابة في المسيح الدجال، في المهد المنتظر، في نزول عيسى بن مريم، كل هذا لم يحدث، وإن شاء الله لن يحدث. ولكن اختلفوا في بعض الأمور العقدية اللي الخبر ورد فيها، إما إن كان صريحا فهو غير صحيح، وإن كان صحيحا فهو غير صريح. ده اللي اختلف. يجي ما يتشدق متشدق ويتكلم متفيقه ويقول اختلف الصحابة في أمور الاعتقاد، كذبت ورب الكعبة، كذبت. وكلمتك هذه وراءها ونشم منها رائحة منتنة، لأن إذا وقع اختلاف في العقيدة فما دون العقيدة أيسر. خلاص، اختلفوا في العقيدة، يبقى ساعة بتقول لي بقى بول الكلب، أقول لك الأمر فيه سعة، لكن اختلفوا في العقيدة. وزين بركة أخوانا. والشيء العجيب يا أخوانا، يعني صفات المولى عز وجل وتوحيد المولى عز وجل بكل أنواعه لم يقع اختلاف قط بين الصحابة فيه، أخبرك. ولكن أكثر النزاع بين الصحابة في بعض مسائل الفقه العملية وبعض المعاملات، وإلا النصوص بين أيدينا، مش هنروح بيتغل النصوص بين، إحنا بنقول ما فيش اختلاف. أنت بتقول فيه، يلا يا أخوي طلع الكتب وقول لي قال عبد الله بن مسعود الرحمن على العرش استوى، استولى. ابن عباس قال لا، استوى كما يليق بذاته، هدية. وفي الحالة دي تقول لك لا، في اختلاف من الصحابة. طيب، فإن قال قائل، قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والذي حدث أن أبا هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة قالوا رأى محمد ربه. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو من هو، قال ولم يثبت قط عن أحد من الصحابة أنه صرح بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. هذا لم يرد، هذا لم يرد. ابن عباس قال رأى ربه، وعائشة قالت من حدثكم أن محمدا رأى ربه فأعظم عليه الفرج. الرؤية إما أن تكون بالقلب وإما أن تكون بالبصر، فيحمل من نفاها على رؤية البصر ومن أثبتها على رؤية القلب، وانتهى الأمر على ذلك. ده مسلك أهل السنة، مسلك أهل الإنصاف. أما مسلك أهل البدعة الله لا يريك، وإن أتتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، خلاص. يبقى إذن موضوع العقيدة ما فيش فيها اختلاف، ركزوا الله يبارك فيكم، وامسك على دي كويس، واصدع بها وارفع بها عقيرتك، لأن الشقشقة والدندنة حواليه، واخدين بالكم. أيضا مصدر العقيدة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أنا عاوز أتعلم عقيدة، كتاب والسنة فهم سلف الأمة. أما أن نلجأ إلى العقيدة من خلال علم الكلام والمناطق والفلاسفة، هذا هو عين الضلال. عقيدة كتاب وسنة، قرآن كما قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء. هو ده العقيدة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فمن رام العقيدة في غير الكتاب والسنة وبغير فهم سلف الأمة، هذا رجل يخشى عليه من الانحراف، بل سينحرف حتما ولا بد. بعضهم يقول اختلفت الملائكة، ويستدل بحديث الرجل الذي قتل 100 نفس وقول ملائكة الرحمة وقول ملائكة العذاب. طيب، هو طبعا مش قوله، قولهم. ما وجه الاستدلال على هذا القول؟ القضية أوضح من شمس النهار. الرجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، العالم قال له سيب بلدك واطلع البلد الثاني. خرج الرجل من بلده تائبا منيبا إلى الله، في الطريق أتته منيته، اختلف فيه الملائكة، فقالوا إيه؟ كل من الملائكة من الصنفين أخذ بظاهر الأمر، قال لك جاء تائبا منيبا إلى الله عز وجل فنحن أحق به، واخد بالك. الجماعة الملائكة النوع الثاني قالوا لم يعمل خيرا قط، واخد بالك. فربنا سبحانه وتعالى أرسل رجلا لأن الملائكة كان في صورة رجال فقضى بينهم. ما وجه هذا في هذا؟ وهل يا ترى هنا عقيدة معينة اختلفوا فيها؟ وأنا بقول لكل من يتشدق بل ينعق بوجود اختلاف في عقيدة المسلمين أن يأتي لنا بمثال واحد فقط. وجه المثال هو أن يصح الخبر والدلالة فيه صريحة على المعتقد، وأبو بكر راح في ناحية وعمر الخطاب راح في ناحية، هات كده وعندها نسلم لك، ودون ذلك خرط القتادي ولو صعدت السماء بظهرك على الملأ وتحدي الكل يسمعه. مفيش الكلام ده عندنا، لأن اختلاف في العقيدة يبقى يسلم ربنا في الباب، لا يسلم لنا شيء قط. الله يبارك فيكم ويجزاكم خير. اعتنوا واهتموا فالحرب إلى الآن ما بدأت، والفتنة إلى الآن ما أصفرت عن وجهها القبيح، وده من رحمة ربنا، ونسأله أن ينجينا، والفرصة قدامنا نستغلها قبل أن نعض أصابع الندم على الوقت. انتبهوا، بأقولها بالفم المليء، وقت الراحة انساه شوية، موضوع الأهل والعيال والزوجة غمض عنه شوية، اضغط على نفسك بحيث يأتي الوقت المأذون به قدرا تكون أنت مستعد. وبقولها لكم وهتعرفوها قريب. صاحب العقيدة اللي هندرسها إن شاء الله هو الإمام الطحاوي. عاوز يا شيخ محمود؟
قال بعضهم أن الصحابة اختلفوا في مسائل هي فروع في العقيدة، فهل في العقيدة فروع وهل هذا حدث؟
إيه، من ادعى ذلك يأتي، ليس في العقيدة فروع، واخد بالك أنت؟
يقول مثلا أنا أعتبر القبر منهم من قبل نوع على البدن ولا الروح
منهم من لحظة واحدة. أجمع أهل السنة والجماعة كما يذكر الإمام الطحاوي أن عذاب القبر حق لمن كان له أهل على البدن والروح، من قال غير ذلك، من نفى عذاب القبر مطلقا كافر، ريحنا. طيب، عذاب القبر على الروح دون البدن مبتدع ضال، لا نزاع في ذلك، ذلك منتهي أصلا. من قال أن عذاب القبر على الروح دون البدن لأن البدن يتحلل مبتدع ضال. أنا قلت إيه دلوقتي؟ أنا أقولها، من قال أن عذاب القبر على الروح فقط مبتدع ضال. ده غير كلامي خالص. ماشي يا إخوانا كده؟ طيب، نقرأ. وبرضو من بالمناسبة يا ريت تراجم العلماء أهل السنة تقرأها، هتفرق معك كثير. وخير مصدر سير أعلام النبلاء وغض الطرف عن غيره، ترجمة أحمد بن حنبل، الليث بن سعد، سفيان الثوري، أبو حاتم الرازي، أبو زرع، عبد الله بن المبارك، البخاري، الشافعي، ترجمة أئمة السنة، تفرق معك كثير. ترجمة الإمام الطحاوي اسمه ونسبه وموطنه هو الإمام العلام الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها بلديتنا، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي صاحب التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصر، مولده في سنة 39 و200، ودايما تاريخ الميلاد تحفظه كويس، يعني إن عجزت تاريخ الميلاد والوفاة خليك في الوفاة بتفرق معاك. الطحاوي من علماء القرن الثالث، تكلم فين؟ الشافعي من علماء القرن الثاني، ابن حنبل الثاني والثالث، يبقى الكلام بتاعك ده حديث عهد بإيه؟ بعلو السند. يقول شيوخه سمع من عبد الغني بن رفاعه وهارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني ومحمد بن عبد الله بن الحكم وعيسى بن مسعود وإبراهيم بن منقذ والربيع بن سليمان المرادي وخالوه أبي إبراهيم المزني وبكار بن قتيبة ومقدام بن داود الرعيني وأحمد بن عبد الله البرقي ومحمد بن عقيل الفريابي ويزيد بن سنان البصري وطبقتهم وتفقه بالقاضي أحمد بن أبي عمران الحنفي تلاميذه والرواة عنه، حدث عنه يوسف بن القاسم الميانجي وأبو القاسم الطبراني ومحمد بن بكر المطروح وأحمد بن القاسم الخشاب وأبو بكر بن المقرئ وأحمد بن عبد الوارث الزجاج وعبد العزيز بن محمد الجوهري قاضي الصعيد وأبو الحسن بن محمد بن أحمد الإخميمي ومحمد بن الحسن بن عمر التنوخي ومحمد بن المظفر الحافظ وخلق سواه من الدماشقة والمصريين والرحالين في الحديث. رحلته وثناء العلماء عليه. قال الذهبي وارتحل إلى الشام في سنة 68 و200، وعمره سنة كام؟ 39، واخد بالك؟ يعني كان عنده 29 سنة. فلقى القاضي أبا خازم وتفقه أيضا عليه. قال أبو سعيد بن يونس عداده في حجر الأزد وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. قال الذهبي أخبرنا عمر بن عبد المنعم، أخبرنا أبو اليمن الكندي إجازة، أخبرنا علي بن عبد السلام، أخبرنا الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء، قال وأبو جعفر الطحاوي انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة من مصر، وكان شافعيا يقرأ على أبي إبراهيم المزني، فقال له يوما والله لا جاء منك شيء. فغضب أبو جعفر من ذلك وانتقل إلى ابن أبي عمران، فلما صنف مختصره قال رحم الله أبا إبراهيم لو كان حيا لكفر عن يمينه، يعني لو كان حيا لكفر عن يمينه فيما قاله عن من؟ عن أبي جعفر الطحاوي. قال عنه بيوز كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال ابن نديم كان أوحد زمنه علما وزهدا. قال السمعاني كان إماما ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله. قال ابن الجوزي كان ثبتا فهما فقيها عاملا. وقال الذهبي هو الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيها. وقال أيضا كان قد ناب في القضاء عن أبي عبيد الله محمد بن عبد قاضي مصر سنة 74 و200 وترقى حاله، فحكى أنه حضر رجل معتبر عند القاضي بن عبد فقال أي شيء روى أبو عبيد بن عبد الله بن مسعود عن أمه عن أبي؟ فقلت أنا حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبيد عن أمه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يغار للمؤمن فليغر، أي المؤمن يغر. وحدثنا به إبراهيم بن أبي داود حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه عن سفيان موقوفا قال لي الرجل تدري ما تقول وما تكلم به؟ قلت ما الخبر؟ قال رأيتك العشية مع الفقهاء في ميدانهم، ورأيتك الآن في ميدان أهل الحديث، وقل من يجمع ذلك. فقلت هذا من فضل الله وإنعامه. وقال ابن كثير الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة والفوائد الغزيرة، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابدة. قال الصفدي كان ثقة نبيلا ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف بعده مثله. مصنفات. قال الذهبي من نظر في توليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معرفه. اختلاف العلماء الشروط أحكام القرآن شرح معاني الأثار شرح مثكل الأشار الأثار مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي سنن الشافعي العقيدة الطحاوية، وهذا في هذا الكتاب المشروح، وقد انتقد عليه فيها مواضع خالف فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة سيأتي الكلام عنها. وفاته. قال ابن يونس توفي في مستهل ذي القعدة سنة 21 يعني و300 بمصر. طيب كما سيأتي بإذن الله، والسبب ده هو الذي دفعني فعلا أن أنا أشرح العقيدة الطحاوية، أو بمعنى أدق نقرأ شرح العقيدة الطحاوية، لأن الكتاب مشهور ومشهور جدا، واخد بالك، وفيه بعض الزلات وبعض الهنات سيأتي التنبيه عليها وكيف وقع فيها الإمام أبو جعفر، لأن دي مهمة جدا، واخد بالك. وهل يا ترى حينما نقرأ في الطحاوية وفي شرحها بهذا نعمل أو نقول بمذهب الموازنة؟ واخد بالك، سيأتي الجواب في حينه حتى لا نتعدل الجواب ويحدث عندنا شيء من القصور في الجواب، ولكن الكتاب على الجملة كما سيأتي كلام الشيخ صالح آل الشيخ على شرحه على الجملة كتاب طيب مبارك، ولكن فيه هنات عكرت صفوه استدركها العلماء على الإمام أبي جعفر ووضحوا فيها مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا إن شاء الله عز وجل يندرج تحت زلة العالم. زلة العالم لا بد من معرفتها، ولا بد من معرفة الموقف الشرعي منها. اكتب زلة العالم هي أن ينفرد العالم بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه. هو أن ينفرد العالم بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه. يبقى هذا العالم اللي بنحكي عنه إن هو زل يبقى عالم وإمام شهد له علماء عصره بالعلم والإمام والفضل والديانة، وزل في مسألة عارية عن الدليل لم يسبق إليها. طيب لو صبي زل ما لناش دعوه، ما قصناش في الكلام. وانا قبل كده قلت لكم يا اخوان فرقوا بين العامي طالب العلم الداعيه العالم المجتهد، حتى لا يشكل عليك الامر، ولابد ان تنظر لكل واحد بالمنظور الصحيح. طالب علم خلاص طالب علم، طب داعيه واعظ قصاص ماشي، طب عالم لم يصل لمرتبه الاجتهاد برضه له منزله، طب مجتهد هو الامام. يبقى لا يجوز ابدا مطلقا ان يجي واعظ ولا داعيه يزل ونقول يا اخوانا ده زله عالم، لا دي مجازفه وتطاول على الاكابر، ولكن ننزله منزلته. والله لو انت مجتهد واجتهدت في واقعه لم تسبق او لم تحدث قبلك واجتهدت، انا نتكلم معك ونعاملك على اساس ان انت مجتهد، ان زللت فلك اجر، اصبت فلك الحق، ونتبعك، وفي زللك نلتمس لك العذر ولا نتبعك لان انت مجتهد. ومن اجل ذلك نقول الذي يحكم على المجتهد هو المجتهد، واخد بالك؟ يعني ليس الحكم بالاجتهاد لشخص لطلبة العلم ولا للدعاة ولا للوعاظ، فضلا أن يكون لعامة الناس. وهذه البركة أخوانا، يبقى مثلا لما الشيخ محمد بن إبراهيم واخد بالك وعلماء عصره يعني يثنون بالفضل والديانة لابن باز، خلاص، وكذلك علماء العصر يدينون بالفضل والديانة والعلم للألباني، موضوع منتهي. فهل يا ترى سمعنا مثل هذا في غير هؤلاء؟ ما سمعنا، ما سمعنا. فكيف ننزلهم منزلة ما وصلوا إليها؟ ده من الخلط. يبقى زلة العالم أن ينفرد العالم بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه. يبقى قبل ما تقول زل هتهولي عالم مجتهد، خلاص ماشي، زل بقول عار عن الدليل، خد بالك لم يسبق إليه، لكن دي أول أنها خطيرة. عار عن الدليل لما معوش دليل، لم يسبق إليه يعني أول مرة يتكلم في المسألة دي. طب خليكم معايا كده وركزوا قوي. هنقول إمام مجتهد في العصر الحاضر، من مجتهد وخلاص، جه في يوم مجتهد الكل يدين له بالاجتهاد، وقال يا أخوانا أنا سأفاجئكم بشيء فلا تستنكروه عليه. خير يا سيدنا الإمام؟ قال والله أنا مجتهد. قلنا له إيه مجتهد وندين لك بذلك؟ قال لهم خلاص أنا أداني اجتهادي إن ما فيش عذاب قبر. ها الحكم الشرعي يا شيخ محمود ليه؟ ده انت كده تكلمت بقول اهل البدع ومعلوم، يبقى ما ينفعش نزلة. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ ما ينفعش ابدا تقال، لان انت كلامك ده هو ده معروف، كلام الجهم بن صفوان، كلام المعتزل، كلام القدريه، كلام اهل البدع في كل عصر ومصر، كلام اصحاب العقول الرديه، ده انت سبقت به. ولكن من سبقوك من اهل البدع؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ من سبقوك من اهل البدع؟ علشان كده ايه؟ عد العلماء كلام الامام، كلام الامام ابن خزيمه في حديث الصوره زله. زل. وكذلك انتقدت بعض الاشياء على ابن منده وغير، ليه؟ لقوه جابوا كلام ما فيش حد قاله. فهم اللي أحدثوه وهم مجتهدون، قال له خلاص زل، غمض عنها، بس نبه إليها ولا تتبع الإمام فيها. لما زلة عالم؟ طيب أهم حاجة بس ضابط الزلة، ضابط الزلة ها، وهو أن إيه؟ يبقى إمام مجتهد يأتي بقول عال عن الدليل لم يسبق إليه، لم يسبق إليه، يبقى ده زل. طبق القاعدة ديت على أي زل؟ بس قبل ما تطبق شوف الكلام ده مجتهد ومني شاهد له، حتى لا تختلط عليك الأمور. الناس يا أخوانا موقفهم تجاه زلة العلماء ثلاثة أقسام، موقف الناس تجاه زلة العلماء ثلاثة أقسام. القسم الأول من يتتبعون زلات العلماء للتقليل من شأنهم والتشغيب عليهم. من يتتبعون زلات العلماء للتقليل من شأنهم والتشغيب عليهم، دي مهمته. وأم جايب العلماء وسطر ابن خزيمة الكذا من يتتبع زلات العلماء للتقليل من شأنهم والتشغيب عليهم. وطبعا المسلك ده اليوم قائم به خير قيام هداهم الله الحدادية، واخد بالك؟ الحدادية فرقة من الفرق الضالة، ما سلم لهم إمام القط قط، واخد بالك؟ وهؤلاء الذي أراه والعلم عند الله أنهم ذنب من أذناب الخوارج، لم يسلم لهم إمام القط. بدعوا ابن خزيمة صحيح، وبدعوا ابن مندى، ورأس المبتدع عندهم قطع الله ألسنتهم الحافظ ابن حجر، واخد بالك؟ ده يا أخوانا مسلك غير شرعي. ليه؟ لأن دعال وزن وإمام ومجتهد، يبقى موقفك منه تتبع زلك وتشغب عليه وتقلل من شأنه مبتدع ضال. الموقف الثاني نقد هذا الموقف، وهو من لم يرى لعالم زلة، من لم يرى لعالم زلة. نعم؟ لا ما فيش، قال لك ما فيش واحد، ما عنديش حد بيقول، كل اللي يقولوا كويس خير وبركة. من لا يرى لعالم زلة. طيب ده موقف طرفي نقيض. الموقف الصواب يا اخوانا ايه؟ لأهل السنة والجماعة من زلات مين؟ زلات العلماء. وركزوا، زلات العلماء يعني شيء قالوا الإمام أحمد، قالوا الإمام الشافعي، مالك بن أنس، عبد الله بن المبارك، ما هم دول الأكابر، فحصل منهم شيء. إيه الموقف الشرعي الصحيح؟ اكتب يا أخي الفاضل. القسم الثالث، الموقف الشرعي الصحيح من زلة العلماء. أول شيء أن الزلل هو الأصل في البشر، فإذا زل العالم ما خرج عن نطاق البشرية، ما حصلش حاجة. أن الزلل هو الأصل في البشر، فإذا زل العالم ما خرج عن نطاق البشرية. الموقف الثاني أن زلة العالم ليست من الشريعة ولا تنسب إليها ولا هي من الخلاف السائغ. أن زلة العالم ليست من الشريعة ولا تنسب إليها ولا هي من الخلاف السائغ، يعني ما تجيش سيرتها خالص في الشرع. يعني ما ينفعش أجي أقول لك ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الصورة لله، ما تقولوش مسألة خلافية وتقول لي ابن خزيمة قال لا نثبت صفة الصورة لله. لا، ليه؟ لأن دي الزلة، فالزلة لا تنسب للشرع، وضبرك يا أخوان، ولا هي من الخلاف السائل. ما جيش أقول لك مثلا ما حكم الشريعة في الغناء، ما تقولش خلافية، لا ما تنقلش، لأن أصلك وإن كان خلاف بس خلاف غير معتبر لا يعول عليه، ودي زلة. فزلة العالم ليست من الشريعة ولا تنسب إليها ولا هي من الخلاف السائغ. الأمر الثالث، تقال عصرة العالم، تقال عصرة العالم ولا يتبع في زلته، تقال عصرة ولا يتبع في زلته. الأمر الذي بعد ذلك لا يشهر على العالم بزلته ولا ينتقص من قدره. لا يشهر على العالم بزلته ولا ينتقص من قدره. لا الجزئية اللي جاية الجواب جاي لك غلط. اكتب كده ملحوظة. ولا يحكم على زلة العالم إلا العالم. ولا يحكم على زلة العالم إلا العالم. لمن؟ واضح يا اخوانا حكايه الزله والموقف الشرعي الصحيح منها. طيب نقرا ان شاء الله سويا مقدمه الشارح اللي هو الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ال الشيخ غفر الله لنا وله، وهو طبعا من احفاد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. وامل الله يبارك فيكم من كان عنده بحبوحة من الوقت فليقرأ ترجمة الإمام شيخ الإسلام في زمان محمد بن عبد الوهاب، اقرأها بإنصاف وبتمعن، حتى إذا سمعت من ينعق بالوهابية ويصفهم بكل نقيصة تعرف تتكلم معه كويس. ترجمة شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. أي نعم موجودة موجودة بكسرة يعني. يقول الشارح اللي هو الشيخ صالح اللي هنقرأ إن شاء الله شرحه، يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد لا شيء، ولا مكتوب عندكم لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، وتقدس وتعاظم ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شروع في شرح مختصر في العقيدة، وهو مختصر مهم لأن أهل العلم يحبذون إقراءه وشرحه ويؤكدون على أهمية ما اجتمع عليه من مسائل الاعتقاد بلفظ مولد وبيان حسن. وهذه العقيدة التي نبتدئ شرحها هي عقيدة العالم المحدث أبي جعفر أحمد ابن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي المتوفى في سنة 21 و300، وهي المسمى بالعقيدة الطحاوية نسبة إليه، وهي عقيدة موافقة في جل مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر اللي هم أهل السنة والجماعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذه العقيدة الطحاوية ذكر عدد من أهل العلم أن أتباع المذاهب الأربعة ارتضوها، وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المتفق عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجمال لأن ثم مواضع انتقدت عليه كما سيأتي بيان. وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحديث المعروفين ومن الفقهاء المشهورين، وكان شافعيا تفقه على المزني تلميذ الشافعي، ثم انتقل في الفروع من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية فصار حنفي المذهب، إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة ولا يقلده. يبقى أنا عايزين نحط ضابط للتعصب وضابط التقليد، وحملك التعصب أن يأخذ بقول الإمام مع علمه أن الإمام خالف الدليل، أن يأخذ بقول الإمام مع علمه أن الإمام خالف الدليل. التقليد أن يأخذ بقول الإمام دون أن يقف على الدليل. تاني التعصب يأخذ بقول الإمام مع علمه أن الإمام خالف الدليل، فبالتقليد يتبع قول الإمام دون أن يقف على دليل الإمام. وكلا الأمرين لا يجوز، إلا للعمي أن يقلد من يثق في دينه عند الضرورة، إلا العامي يقلد من يثق في دينه عند الضرورة، يبقى ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. يقول: فصار حنفي المذهب إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة ولا يقلده، كما هو صنيع العلماء المحققين، فكان يتابعه فيما ظهر فيه الدليل ويأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام. وهذا هو الحق، إن احنا نأخذ بالأدلة وإن خالفت قول الأئمة. لذلك لما قيل لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إنك خالفت شيخك إسماعيل الهروي، فقال ابن القيم كلمته الطيبة: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. ده الضوء الصواب. لذلك سيأتينا في الداء والدواء وفي بعض مسائل ابن القيم خالف فيها الدليل، ومع ذلك المحققين من بعده خالفوه في المسألة واعتذروا لعله لم يصله الدليل، أو يعلمه أتاه الدليل ولم يفهمه على المعنى المراد. يقول: وقد جرى حوار في ذلك، في ذلك ذلك عائدة على التعصب، وقد جرى حوار في ذلك بين الطحاوي وبين أحد العلماء في مصر من الحنفية، فقال الطحاوي في مسألة بغير قول الإمام أبي حنيفة، فقال له ذلك العالم: ألست من أتباع أبي حنيفة؟ قال: بلى، ولكني لا أقلده لأنه لا يقلد إلا عصبي، أي متعصبا. فقال الآخر: أو غبي أيضا، أي لا يقلد أهل العلم إلا متعصب أو غبي. فصارت الكلمة مثلا في مصر تداولها الناس في مقولة هذين العالمين، وذلك يدل على تحري أبي جعفر للحق وابتغائه له. هنا يا أخوان جزئية، وهي: ألست من أتباع أبي حنيفة؟ قال: بلى، ولكن لا أقلده لأنه لا يقلد إلا عصبي. طيب، طالما أنك لا تقلده فلماذا تكون من أتباعه؟ اتباعه في أصول المذهب، في أصول المذهب، ودايما أصول المذاهب كلها موافقة للكتاب والسنة، يحط أصول معينة، أخذ بالكتاب، أخذ بالسنة، أخذ بقول الصحابة. طب بعد كده ده الإمام أحمد، قال لك: لا، بعد كده هم رجال ونحن رجال، والإمام أحمد، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى عنده أصول معينة: كتاب، سنة، قول الصحابة، إجماع، يسير عليه في أصول مذهب. بعد ذلك في الفروع ممكن الإمام يتفرع وتابع الإمام وتابع المذهب، لا، يختلف معه في الفروع ويظل على القول بالدليل الموافق للكتاب والسنة. يقول: وهو في الفروع حنفي المذهب، وأما في الأصول فهو في الجملة على مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأصل، إلا في مسائل تبع فيها مرجئة الفقهاء، وهذا إن شاء الله مصطلح برضو لا نريد أن نتعجل، لأن الكلام في قضية الإيمان هيأخذ منا وقت طويل، لأن قضية الإمام هي الهنات وقعت من الإمام أبي جعفر الطحاوي في مسألة الإمام، هن فيها وزل واستدرك عليه العلماء. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم نقول دائما: العبرة بمآل العالم وبما وصل إليه، لا بمبتدأ حياته. خذوا بالكم دي كويس، العبرة بمآل العالم، نهايته كانت فين وعلى أي شيء مات، لا بمبتدئ حياته. فلا يجوز البتة أن نحكم على عالم ببداية حياته. يقول لك آه أبو الحسن الأشعري رأس المعتزلة مبتدع، ما ينفعش خالص، لأن الإمامة نهايته شيء. واخد بالك؟ زي الرازي ده من أساطين علم الكلام، تاب في نهاية حياته رجع وتاب وندم، وكذلك أبو حمد الغزالي تاب وندم ورجع عن هذا. يبقى لابد أن ننصف عند الكلام. لكن بقى واحد مستمر في البدعة مبتدع، طيب ختم له بخير خاتمة، يا أخي سعدنا. هو لو مبتدع وتاب عليها ربنا ودخل الجنة هيضيق علينا؟ آمد خلاص. يسعدنا أن يكون الناس كلهم على قلب رجل واحد كقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ومجمل كلام الطحاوي في هذه العقيدة يوافق معتقد السلف، إلا في المواضع التي ذكر فيها تعريف الإيمان، حيث قال: والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وقال: وأهله في أصله سواء. وهذه من مقالة المرجئة. وقد ذكر الطحاوي في صدر عقيدتي هذه أن هذا المعتقد الذي كتبه هو اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وهذا ظاهر فيما ذكر من مسألة الإيمان. فهذا الكتاب مشتمل على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بعبارة حسنة جيدة وبتقرير طيب، إلا في مسائل انتقدت عليه. ولهذا كان بعض مشايخنا غفر الله لهم يقول: هذه عقيدة الطحاوي، ولا يقال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا أريد الجميع، لأنه ثم مسائل خالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر في الأصول وفي التعبير عن الاعتقاد كما سيأتي بيانه. يقول: هذه العقيدة تم بها علماؤنا لأجل شرحها العظيم الذي شرحه ابن أبي العز الحنفي من تلامذة الحافظ ابن كثير صاحب شرح العقيدة الطحاوية المشهور، على أن هذه العقيدة لها شروح كثيرة، فالماتريدية شرحوها بشروح متنوعة، ووجهوا الكلام فيها على معتقد أتباع أبي منصور الماتريدي، ولكن شرح ابن أبي العز وجهها توجيها سلفيا متابعا فيها طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى، وأجاد في ذلك بحيث صار هذا الشرح مرجعا في علم الاعتقاد بعامة. ودافع الشارح عن المصنف الطحاوي في مواضع مما عبر فيه بغير ما ينبغي من التعبير، أو فيما قرره في مسائل الإيمان بما هو معروف في موطنه، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى عند التعرض لعبارات المصنف. يبقى الشيخ صالح أكرمه الله سيشرح ويتكلم عن توجيه كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي لكلام الإمام الطحاوي، واخد بالك؟ والله إن كان التدويه التوجيه مقبول على العين والرأس، واخد بالك؟ أما إن كان التوجيه غير مقبول فلا مجاملة ولا مداهنة في شريعة الإسلام. والطحاوي إمام مجتهد زل تغمى في بحر حسناته. هذا الكتاب أو هذه الرسالة والنبذة العقيدة الطحاوية فيها ذكر الاعتقاد بعامة، ولكنه أخذ عليه أنه لم يرتبه، ولهذا وقع الكلام على الصفات مفرقا، ووقع الكلام على القدر مفرقا، ووقع الكلام على الإيمان مفرقا، وهكذا في نظائر هذه المسائل، فكانت شبيهة بالإملاء على ما جاء في قلب المؤلف رحمه الله، وأجزل الله عز وجل له المثوبة دون ترتيب علمي يجمع المسائل بعضها إلى بعض، ويجمع النظير إلى نظير، والشبيه إلى شبيه. ولهذا وقع كلام الشارح ابن أبي العز تبعا للأصل غير مرتب، وذكر في أواخر شرحه أنه تمنى أن لو رتب هذا الشرح على ترتيب أركان الإيمان ثم ما يتصل بذلك من الكلام ليكون أبلغ في الانتفاع، فيجعل الكلام في توحيد الإلهية متتابعا، والكلام في الصفات متتابعا، والكلام في الإيمان متتابعا، وفي القدر متتابعا، وفي النبوات متتابعا إلى آخر ذلك. وهذا لو حصل لكان أنفع وأدعى لاستحضار شرح تلك المسائل. وهذه العقيدة أيضا على جلالتها ووجازة ألفاظها تحتمل شرحا طويلا كما صنع الشارح ابن أبي العز الحنفي، وتحتمل شرحا متوسطا، وتحتمل شرحا مختصرا. ولقد رأيت أن أجعل الكلام عليها ليس على طريق الشارح في الاستطراد في ذكر الشرح وإدخال المسائل بعضها في بعض، ولكن على طريقة مرتبة متعلقة. أولا بألفاظ المصنف، بالمسائل التي أوردها المصنف بتحقيق القول في أن ما ذكره هو مذهب أهل السنة والجماعة، في أدلة ما ذكره في المسألة، في ذكر تفريعات تلك المسألة على اعتقاد أهل الحديث والأثر، في ذكر أقوال أهل الفرق المخالفة وأدلتها ورد عليه. وهذا التقسيم قد يحتمل تطويلا كثيرا، ويحتمل توسطا، ويحتمل اختصارا، فأسأل الله أن يوفقني لما ينفع وأن يجعل له القبول بمنه وكرمه. وينبغي على طالب العلم الاجتهاد في متابعة الشرح والتفريع على هذه المسائل من جهة النظر في الشروح وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله جميعا، لأن في البحث بعد القراءة والمراجعة لما يقرأ ما يؤكد هذه المسائل ويبينها، لأن التطويل والتفصيل قد يذهب بعضه بعضا عند المبتدئ والمتوسط، ولكن إذا راجع طالب العلم وأكد على نفسه في المراجعة المستمرة كان في ذلك إن شاء الله الخير الكثير واستحضار لتلك المسائل. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فهيئ لنا من أمرنا يسرا ورشدا. اللهم لا يسير إلا ما يسرت، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وسددنا في القول والفهم والعمل، إنك على كل شيء قدير. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا ما ذكره الشارح، نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يجعل هذا العمل خالصا لقارئه وسامعه، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما نقول. نبدأ إن شاء الله عز وجل. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده كلام الإمام الطحاوي، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي من مصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. دي المقدمة التي بدأها العلامة الإمام أبو جعفر الطحاوي. نسمع لكلام الشارح، لا غرو إن شاء الله نقف عند هذا الحد.